بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الصورة التي يرسمها الرجل عن المرأة أو الفتاة التي يرغب في الزواج منها، وكيف يريدها أن تكون؟ بأي صفات وخصائص لا بد أن تتحلى من وجهة نظره؟ وما الأسس التي يعتمدها فعلا لاختيار شريكة وحدة الحياة الأسرية؟ ما هي المحايير المحددة من قبل الإسلام والتي ينبغي على ضوئها أن يهتدي الرجل إلى الاختيار الصالح لزوجة لا تشيبه قبل مشيبه؟ هذه الأسئلة وننتظر معها باقة عطرة من أسئلتكم الكريمة هي موضوع حلقة اليوم من برنامج أسرة سعادتي تحت عنوان من أتزوج. ونذكركم مشاهدينا الكرام بأننا بانتظار اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر أمامكم على الشاشة، كما نستقبل رسائلكم على البريد الإلكتروني والإيميل أسرتي@منارتيفي.com.lb. أهلا وسهلا بك سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
هنا بالبداية، من سنة الحياة أن كل إنسان وكل شاب يرغب بالزواج ويريد التزويج، فهل هناك معايير حددها الإسلام ليختار الشاب زوجة صالحة، أم أنه كما يقول البعض أن هذا ذوقي الشخصي وذوقي الخاص، فلماذا يتدخل به الإسلام ولماذا يتدخل في هذه التفاصيل الصغيرة؟ ما رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية لابد من التبريك والتهنئة لجميع المسلمين في العالم ولجميع محبي الكمالات والفضائل في ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في 13 من شهر رجب. أما بالنسبة لسؤالكم الكريم، الملاحظ في التعاليم الإسلامية أنها تنطلق من كون الله سبحانه وتعالى يريد سعادة الإنسان في هذه الحياة. من هنا حينما نتحدث عن الإسلام كدين شامل لكل جوانب الحياة، هذا ما يجعلنا أمام معرفة معنى العبادة، وأنها لا تختص بطقوس معينة كما قد يظن البعض، وإنما هي شاملة لكل نواحي الحياة. ومن نواحي الحياة الأساسية تكوين الأسرة الذي يكون بدايته من خلال الزواج. من الطبيعي أن يتدخل الإسلام تدخل الإرشاد إلى كمال الإنسان وسعادة الإنسان وما يصلح لهذا الإنسان، من باب أنه الله سبحانه وتعالى ما بده هلا الإنسان يتعب ويعمل جهد كبير جدا وقد يصل وقد لا يصل.
تدخل البعض يقول أن اختيار شريكة الحياة يعني ذوق شخصي خاص متعلق بحريتي أنا، يعني لماذا ينظمه لي الإسلام ويتدخل
الله
به؟
سبحانه وتعالى ضمن هامش حرية الإنسان أراده أن ينتقي ويختار الأولويات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله. لذلك حتى بموضوع الزواج، بموضوع الزواج حتى يعيش الإنسان السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، نلاحظ أن الإسلام في البداية في كل عمل أرشد الإسلام أنه الواحد حتى يكسب فيه سعادة الدنيا والآخرة عليه أن ينوي أن هذا العمل هو لله، لأنه لما ينوي أن هذا العمل هو لكماله وسعادته، هذه النية هي نية كون العمل لله. نلاحظ في الأحاديث مثلا أنه كل عمل ليس ذي بال حتى يبدأ ببسم الله، يعني حتى ينطلق من نية هي لله سبحانه وتعالى. حتى في مثل الزواج نجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن زواج لا يراد به وجه الله، وإنما يراد به سمعة ورياء وشهرة إلى ما هنالك من العناوين السلبية. وورد أيضا ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله أن يعينهم. طيب، من هؤلاء الثلاثة المتزوج الذي يريد العفاف، الله سبحانه وتعالى حق عليه أن يعين هذا الإنسان الذي يقصد هذا. وأيضا نجد أن الإسلام حتى في مسألة الزواج، مسألة الزواج توجه الإسلام أن الواحد لما يريد أن يتزوج يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من خلال حتى العبادة الخاصة. في حديث لطيف جدا عن الإمام علي عليه السلام، هلأ يعني ليلة ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، من باب البركة والاستفادة، يقول فيه فيما ورد عنه: من أراد منكم التزويج بالبداية، هذه منطلق الرحلة، أول
يعني
الفكرة،
في مرحلة الإرادة،
أول الفكرة، فليصلي ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة ياسين، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله تعالى وليثني عليه، الحمد لله لا إله إلا الله، وليقل. لاحظ هذا الدعاء، يعني حتى نستطيع أن نفهم منه مفاتيح حتى للمعايير. اللهم ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا قنوعا غيورا، إن أحسنت شكرت وإن أسأت غفرت، وإن ذكرت الله تعالى أعانت، وإن نسيت ذكرت، وإن خرجت من عندها حفظت، وإن دخلت عليها سرت، وإن أمرتها أطاعتني، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي، وإن غضبت أرضتني، يا ذا الجلال والإكرام هب لي ذلك، فإنما أسألك ولا أجد إلا ما قسمت لي. يعني بالبداية نلاحظ هنا أن الإمام علي عليه السلام يعلمنا دعاء يحمل الوعي، يعني هذا الداعي إنسان، هو إنسان واعٍ، واعٍ حتى للمعايير التي أرشد إليها الإسلام.
يعني نفهم من هذه المقدمة التي ذكرتها حضرتك أنه خط علاقة الإنسان بالله عز وجل لا تقتصر على الطقوس الفردية، الصلاة والصوم، حتى أنها تصل إلى مرحلة الزواج. يعني في مرحلة الزواج لابد أن يحضر الله عز وجل.
طبيعي في كل عمل أصلا الإنسان يتوجه به أنه الله سبحانه وتعالى غني، لا يريد منا أن نسلك لأجل ذاته، وإنما لأجل ذواتنا وتكامل هذه الذوات وسعادة هذه الذوات. وكل هذه الحياة في كل مسارها، زواج وغير زواج، الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نسلك بها سبيل الله، صراط الله سبحانه وتعالى. وهذا السلوك هو سلوك واعٍ، هو سلوك لمصلحتنا نحن. أنا دائما يعني بشبه الفكرة أنه هلأ أنا كباي، ابني مثلا ما بيحب المدرسة، بفيق الصبح حتى يقوم على المدرسة، بينزعج وبينكرز مني وبيعصب ليش عم فيقه على المدرسة، وغصب عنه بفيقه بخليه يروح، مرض بدي أعطيه دواء، مدوش ياخد الدواء، غصب عنه بعطيه الدواء. طيب هلأ أنا لما أقوم بهالعمل مع الولد قد هو ما يلتفت للمسألة إنه ليش عم يتدخل معي، ما أنا حر، ما هذا الأمر يتعارض مع حرية الشخصية، أنا بدي نام ما بدي أروح على المدرسة، ولكن لأني أنا بعرف مصلحته، هاي مش مصلحتي الشخصية، هاي مصلحة ولدي. في بعض الحالات أتدخل، ما في هلأ يجي واحد عاقل يقول لي ما حر ابنك ليش عم تحجز له حريته. طيب هاي المسألة مش من باب الحجز، هاي المسألة هي أقل من ذلك، من باب الإرشاد. نجد مثلا القرآن الكريم أرشد إلى مسألة الزواج بعبارات لطيفة جدا جدا. يعني القرآن الكريم في كلمة هي مفتاح لكثير من الصفات للزوج وللزوجة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم.
حول هذه الصفات بالتفصيلات رح نتحدث، ولكن رح نتوقف عن المعايير اللي الناس صرحت عنها أنه على أساسها بتختار. لما سألناها من يعني من يتزوج الشاب، فكانت الإجابة مثل ما رح نسمعها سوا.
على أي أساس بتختار زوجة المستقبل؟
اختار زوجة صالحة تكون تستر علي واستر عليها، ما بدي منها شيء غير هيك بس.
أول شيء بنختار العروس على الشريعة الإسلامية والقرآن والكتاب والسنة، على قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هاي الأسباب هي إذا كانت متوفرة في الفتاة فهون الواحد بإمكانه أنه يختاره، عرفتي كيف؟ وفي طبعا في شباب ما بيطلعوا على الأشياء هذه، بيطلعوا على الموضة الأيام، بيطلعوا على وضع الاجتماعي، وضع العائلي، بيطلعوا على يعني كل واحد حسب ما يهوى به.
أخلاقه وأكيد سمعتها هيدي ما في منها لازم.
هلا بنختار على أساس أنه تكون شيكة حياة الإنسان، أنه تحمل همه وهو يحمل همه، عرفتي كيف؟ وهل أنه تكون منيحة وصالحة وكذا.
يعني أنا أهم شيء تكون متعلمة علشان تعلم لي أولادي كذا، وشكلها يكون منيح ويكون زوقها عندها أخلاق عالية.
ما بشجع فكرة الأقارب، يعني أحسن شيء اللي يكون زواج البعيد. يعني
المثل بيقول لك طب الجرة على تمها تطلع البنت لأمها، إذا كانت الأم منيحة البنت تكون منيحة إجباري.
يعني عدة آراء وآراء مختلفة ومتنوعة. هل لمست آراء الشباب الشروط التي حددها الإسلام والمعايير التي حددها الإسلام؟
هون بدي أكد أنه نفس الإجابات التفصيلية بضمن المعايير اللي أجيب عليها بالاستصراح اللي هي تقريبا 8 صفات، كل واحد انتقى واحدة أو أكثر. من الطبيعي أنه الإنسان ينطلق للمعايير قبل أن يختار الشريك. كنت عم أقول قبل الاستصراح أن القرآن الكريم لما يقول هن لباس لكم، طيب إذا واحد بده يلبس لباس، ما أول شيء بده يشوف قياسه إذا بيناسبه ولا لا، ولونه وسماكته ونوعيته موديله. ما طبيعة الحال أول ما واحد يشتري قبل ما يعقد عقد الشراء بده يشوف هذه الصفحة. طيب هلأ هذه مسألة كتير صغيرة أمام الزواج الذي صح. هو عملية تأسيس لحياة هي حياة فيها نوع من الاتحاد ونوع من التكامل بين الزوجين. طبيعي أنه الإنسان يتحدث عن المعايير، لذلك نلاحظ نحن كثير من الأحاديث مثلا اختاروا لنطفكم المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، يعني الحث على هاي المعايير هو من باب أنه الإنسان لابد أن يكون واعيا في مساره منذ البداية. طبعا هلأ الكلام هو عن اختيار الزوج لزوجته، يعني حتى نفصل الكلام، يعني مرة واحدة بيحكي أنه شوف شو هي صفات الزوج صفات الزوجي، هل عم نحكي نحن الشاب حينما يريد أن يتقدم لفتاة ما هي المعايير؟ إنه بعد فترة إن شاء الله
في الحلقة المقبلة نعالج عن صفات
بالنسبة للصفات الزوج بالنسبة للزوجة وبالنسبة لأهل الزوجة. بالنسبة لصفات الزوجة بالنسبة للشاب أو بالنسبة للزوج،
يعني كيف يرى الشاب الفتاة التي يريد الزواج منها؟
من ضمن المعايير اللي سمعناها قبل شوي مثلا العلم، بالتعبير الوردي بالروايات استخدم كلمة العقل واستخدم كلمة أن لا تكون غير حكيمة، وعبر عنها في بعض الروايات بالحمقاء. الإمام علي عليه السلام كان يقول في موردة عنه إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع، لأنه طبيعة الإنسان لما ما يكون عنده عقل لا يعرف أن يضع الأمور في مواضعها، طبيعة أنه صحبة هذا الإنسان بتربك.
طب هل العقل يعني مفردة العقل في الإسلام هل لها معنى خاص أما المعنى الدارج بين الناس؟
هون العقل لا يراد منه المدرك النظري للأشياء، المراد من العقل حسب ما نلاحظ في الروايات هو الذي ينظر إلى عواقب الأمور. النبي صلى الله عليه وآله إجا واحد لعنده بيقول له مثلا أوصني يا رسول الله أوصني يا رسول الله أوصني يا رسول الله 3 مرات، بيقول له إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، يعني دايما التفت للنتيجة، لما تلتفت للنتيجة ساعتها بتعرف توضع الأمور في مواضعها المناسبة. لذلك نقرأ مثلا على الإمام علي عليه السلام العاقل من وضع الأشياء مواضعها، ونقرأ أيضا أنه إنما العقل التجنب من الإثم والنظر في العواقب والأخذ بالحزم، يعني موضوع النظر في العواقب على أساسها الواحد ما بيوعى بالإثم، على أساسها الواحد يكون حكيما في مساره.
يعني أستطيع أن نقول العقل هنا يرادف طاعة الله عز وجل والحكمة؟
العقل قطعا يدعو إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الحكمة في كل الحياة، لأن العقل حينما ينظر إلى نتيجة الأمور فإنه يلاحظ سبيل الله في مساره الحياتي. فإذا النصوص ركزت على مسألة العقل. 2
يعني هنا كأننا نفهم أن العقل هو يلازم التدين، يعني من لدينا له لا عقل له.
العقل يدعو للتوحيد يدعو للتدين، لأنه هون العقل لا يراد منه العقل النظري بمعنى أنه هو الذي يدرك الأمور النظرية، وإنما يراد من العقل هو الذي ينبغي أن يكون سلطانا في داخل الإنسان، يوجه الشهوة يوجه الغضب يوجه الوهم يوجه العاطفة. يعني لابد أن نفهم العقل على أساس الصفة التي يكون من خلال الإنسان حكيما في هذه الحياة. هلأ الصفة الثانية اللي سمعناها أيضا ببداية الاستصراح اللي هي صفة أساسية جدا، أنت عم تقول أنه العقل يلازم الدين، هي صفة ذات الدين. يعني بنقرأ نحن بالرواية أنه لما يجي واحد عند النبي صلى الله عليه وآله يستنصحه في الزواج يقول له عليك بذات الدين. عليك بذات الدين ليه؟ لأنه إذا واحد بده يتزوج حتى يسعد بحياته، الدين بيمثل مرجعية عند الزوجة، هاي المرجعية هي بنفسها تجعل لها حافزا ذاتيا لأجل سعادة الأسرة ولأجل الكمال. يعني ليش واحد مثلا بده يتزوج وحدة ما في سقف، هذا السقف بيشكل الحافز الذاتي لسعادتها وسعادة الأسرة. الدين هو يصلح لأن يكون كذلك، يعني يصلح أن يكون حافزا ذاتيا من ناحية، ومن ناحية ثانية الدين على الأقل يؤدي إلى عدم ظلم الآخر ويؤدي إلى أن يسير الإنسان بالعدل في حياته، أن تسير الزوجة بالعدل في حياتها. وأيضا نلاحظ أن الدين هو الذي يجعل المرأة صالحة، يعني نحن بنقرأ بالروايات من سعادة المرأة الزوجة الصالحة عن النبي صلى الله عليه وآله المرأة الصالحة خير من 1000 رجل غير صالح، لأنه الزوجة هي مشروع الأم. شو الأم يعني بالحياة؟ الله يرحم الإمام الخميني كان يقول أنه المرأة كالقرآن أوكل الله إليهما صنع الرجال صنع الإنسان، يعني المرأة أهم شيء في هذه الدنيا تكوين الإنسان، المرأة هي التي تكون الإنسان. حينما تكون المرأة صالحة هذا الشيء يكون أساسيا في صلاح المجتمع.
البعض قد يقول أنه نلاحظ أنه هناك مثلا فتيات متدينات ولكن ما بيتمتعوا بحسن الخلق، يعني بتكون أحيانا متدينة ولكن خلقها سيء. يعني لأي حد فعلا أنه في الفتاة المتدينة بالمعنى الجوهري للدين ممكن أن تتحلى بصفات غير حسنة.
يعني هلأ التدين مراتب، التدين مفروض أن يؤدي إلى حسن الخلق، لأنه إذا كنت أنا إنسان متدين وأؤمن بالقرآن الكريم وأؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وآله، طب إذا كنت أنا أؤمن بذلك حينها لابد أن أمتثل. يعني إذا كنت أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأحب أهل بيته الكرام، طيب أطيعوني يحببكم الله. يعني إذا كنتم فعلا تحبونني كمتدينين، طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة النبي صلى الله عليه وآله، يعني هو الذي يجعل الإنسان فعلا متدينا. لذلك النصوص ركزت على مسألة الخلق وحسن الخلق إضافة إلى أساس التدين. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء. وقال قبل شوي كنت عم بقرأ الدعاء اللي علمه الإمام علي عليه السلام، إن أحسنت، لك ما أجمل الدعاء، إن أحسنت شكرت وإن أسأت غفرت وإن غضبت أرضتني. والإمام علي عليه السلام كان يقول عن حسن الخلق، خير نسائكم الهينة اللينة المؤاتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته، فتلك عاملة من عمال الله وعامل الله لا يخيب. والشيء الأساسي أيضا في الأمور اللي كمان سمعناها بالاستصراح قبل شوي هو عامل كتير 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 مهم. أنا إذا سألوني مثلا الشباب أنه غير قصة التدين والعقل والخلق شو هي الصفة الأساسية بالزوجة، بقول لهم تكون بنت بيت اللي هو المنبت، منبت الصالح.
منبت الصالح.
النبي صلى الله عليه وآله قام خطيبا وقال للناس، أيها الناس إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال الفتاة الحسناء في منبت السوء. لأنه خضراء الدمن هو عبارة عن الوردة اللي بتطلع عن النفايات. الوردة لما تطلع عن النفايات بيطلع هيك وردة ما شاء الله جمال وجاذبية، ولكن بيطلع تحتها نفايات زبالة. يعني الفتاة حينما يريد الإنسان أن يتزوج، يعني في مؤشر أساسي هو أن تكون في منبت السوء.
هل نستطيع أن نعتبر البيئة الصالحة هي مؤشر للصفات التي ذكرناها سابقا من العقل وحسن الخلق والتدين؟
مفروض يكون هيك، بس هون بدي أشير إشارة كتير حساسة وأساسية، أنه مش معناتها أنه البيئة الصالحة دايما تنتج فتاة صالحة، ومش معناتها أنه البيئة السيئة دايما تنتج فتاة سيئة. حتى نكون هذه منا قاعدة رياضية، هذه مؤشر أنه ممكن تكون بيئة غير صالحة تنتج امرأة صالحة تقية خلوقة أكثر بكثير من بنت بيئة متدينة، ممكن تكون هيك. لذلك بس النبي صلى الله عليه وآله عم بيأشر أنه التفتوا، المنبت عادة
يخرج الخبيثة من الطيب،
يكون مقتضي مثل ما بيعبره، أنه يقتضي أن ينشئ الفتاة الحسنة. هلأ ممكن عم بيقول قبل شوي أحدهم أنه طب الطنجرة على تمة بتطلع على البنت لأمها، هي إشارة للمنبت، لأنه الإنسان إذا بده مثلا يلاحظ أنه هي تصلح أن تكون الزوجة التي يريدها والتي هي في ذهنه، يعني قد ما يقعد واحد معه قعد جلسة وجلستان وثلاثة وخمسة وستة، معادة الواحد بالجلسات بيطبع، يعني ما يظهر طبيعته الحقيقية. هي ما شاء الله عليها تظهر كل محاسنها، وهو ما شاء الله عليه يظهر كل أخلاقه. هلأ لذلك إذا واحد بده يعرفها صحيح، يعني أنه هي فعلا يعني تتمتع بهذه الصفات التي يريدها، وين بده يعرفها؟ بمنبتها، ببيئتها، يعني ببيئتها بالبيت، ببيئتها مع رفقاتها، ببيئتها مع أقربائها، كيف تتعاطى بالمدرسة بالثانوية بالجامعة، لأنه بده ينظر بعبارة ثانية مع البيئة التي تتبين فيها أو تبدو بها فيها طبيعتها.
ملامسة الصفات مولانا ومعرفتها بدقة بتم عبر شو؟ طالما أنه الفتاة والشاب قد ما يلتقوا مثلا شخصيا، أو أحيانا قد البعض مثلا من الأهل ما يرضى باللقاء الشاب والفتاة لحتى يتعرفوا مثلا بعضهم ليعرف هالصفات أو يكتشفها.
يعني أول شيء المسألة الأساسية والحساسة أنه الواحد إذا بده يتزوج فتاة مفروض أن يعرفها على طبيعتها، هذه الدقة، مش على تطبعها. هلأ كيف على طبيعتها؟ نحن منلاحظ مثلا الإمام الكاظم عليه السلام في حديث كتير جميل له عن الصداقة: لا تسمى الرجل صديقا سمة معروفة حتى تختبره بثلاث. يعني ما في واحد قول عنه هذا صديقي، مش انه صاحب، صديق، حتى تختبره بثلاث: تغضبه فترى هل غضبه يخرجه من الحق الى الباطل، اثنين عند الدينار والدرهم، ثلاثة حتى تسافر معه. هلا مش علي عليهم كتير، بس انه ليش الامام حط هو ثلاثة؟ لانه الانسان لما تغضبه ساعتها بتبين طبيعته، لما تسافر معه ما في هلا شيء جمعتان شهر مسافر معه بده يضله تطبع تطبع تطبع، اخر شيء بتظهر الطبيعه. طب انا كيف بتعرف عليها للفتاه؟ بتعرف عليها من خلال معرفه طبيعتها. كيف بعرف طبيعتها؟ هلا المجالسه معها ممكن واحد يعني تعطي بس نسبه قليله بالمية، انا بعرفها من خلال منبتها، من خلال بيتها، من خلال السؤال عن تعطيها مع اخواتها، مع امها، مع بيها، مع اصدقائها، مع رفقاتها. ساعتها نعم هنا
رح ندخل اكثر مولانا بتفصيلات الصفات، ولكن نتوقف الان مع اتصال. الو الاخ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
بس بدي اسال سماحه الشيخ سؤال.
تفضل
مولانا. نحن عندنا بالاسلام اذا شخص حكى بوحده مثلا مره واثنين وثلاثه ووضعه المادي مش منيح، يعني ما عنده بيت مثلا قادر يستاجر وعم يشتغل، واهله اهل البنت رفضوا، بحق له يخطفها؟ يعني اذا لو بس اني حابب توضيح من سماحه الشيخ انه بالنسبه اول شيء للعمر قديش لازم يكون عمره، وهل نحن يعني شرعنا بيسمح لنا يعني واحد يخطف؟
طب حسن خليني اسالك انا سؤال، اذا انت حبيت تقدم للزواج من فتاه، شو المواصفات الاولى اللي بتوضعها لتختارها على اساسها؟
البنات
اي مواصفات بتتمناها تكون بزوجتك بالمستقبل؟
الاصل لازم تكون ملتزم، يعني تكون ملتزم بالشريعه، شريعه الاسلام يعني بديننا نحن، تكون فيها كل الصفات مكتفية فيها يعني أكيد. يعني
شكرا.
ملتزم يعني من ناحية الأخلاق والالتزام بالبيت والضوابط كلها تحكون عندها هي يعني فيها أكيد.
شكرا لاتصالك أخ حسن. نتلقى اتصال فاطمة. أخت فاطمة.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عندي بس مداخلة بسيطة.
مداخلة ولا سؤال؟
لا هي مداخلة أصلاً.
باختصار لو سمحت.
إيه باختصار. هو إنه عن صفات الزوجة. يا ريت يتم تثقيف هذه الفتيات الملتزمات انه يعينوا زوجهم على الدهر. بعتقد في حديث هالخصوص انه واحدة بتزوج واحد بتسافر هي وياه وبترجع بعدين بتطلع انه ما فيها تعيش معه برا، ليه ما بيكونوا صريحين؟ ليه ما بيكون في صراحة باختيار المعايير وبلده بالشروط؟ تقول له انا مثلا ما بقدر اسافر، ما بقدر ابعد عن اهلي، مش بعد اول سنه وثاني سنه كل سنه بدي اسافر بدي اسافر، وضع المادي ما بيتحمل.
يعني
هل هذا بجوز بالدين؟
يعني سؤالك عن انه الزوجه التي تعين زوجها لاي حد اهميه توفر صفه الاعانه في الزوجه؟
ايه انا بحكي نعم. عن في كثير من فتيات انا شايفتهم ما بيعينوا زوجهم على الدهر.
وضح سؤالك الاخت فاطمه. الاخت سمر. الو.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
من فضلك بدي اسال في مرت هي كثير متدينة، بس لأنه مرة تعرفيتي يعني ثلاثة هيك يعني مش يعني كثير يعني مهم، وحبتنا إنه نشوف ولاد خينا.
صوت مش واضح.
ممنوع يجي يزورونا.
الصوت غير واضح أخت صبر. ألو بعد. ألو. طيب مولانا يعني تقريبا الأخت فاطمة سألت عن الإعانة، إنه لأي حد من المهم أن تكون الزوجة معينة لزوجها.
يعني أول شيء بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للخطيفة مثلا نجاوبه.
نعم.
نحن عنا بمسألة الأسرة الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة كبيرة جدا في الفقه الإسلامي، هو إنه وضع سورا يحصن الفتاة ويحصن الأسرة. ألا وهو ما نسميه بولاية الأب، لأنه طبيعة الفتاة طبيعة عاطفية. هاي الطبيعة العاطفية وخاصة إذا لاحظنا نحن بعض الأمور اللي داخلة على مجتمعنا اللي هي قصص الحب والأفلام وإلى ما هنالك، هذه كمان بتغذي عاطفتها أكثر وبترسم في مخيلتها فارس الأحلام، يمكن أول واحد بتشوفه بغازلها بيقول لها شي كلمة حلوة بتدوب وبملاحظ أنه بصير عندها توجه نحوه، فيعطل في كثير من الأحيان العقلائيتها، ما بتعود تفكر
يعني الاختيار بالعاطفة يعطل
ما بتعود تفكر ميح مستقبلها بالصفات التي مفروض تكون فيه. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هناك اختيار الفتاة، يعني ما ممكن أن تغتصب الفتاة على الزواج، ما بيوع أصلاً منيح الشرعي، لابد أن تختار هي. ولكن مع اختيارها للفتاة الله سبحانه وتعالى جعل ولاية للأب حتى يعني يبرمج الجو العقلائي ويعقلن توجهها لصالحها. هلأ منلاحظ نحن مثلاً بالغرب في كثير من الدول الأوروبية منلاحظ أنه كسروا ولاية الأب في الأسرة وجعلوا هناك ولاية مباشرة من الحكومة، بحيث تبلغ الفتاة مثلاً 18 سنة انتهى وضع البي، انتهى عملياً فيها تروح تعمل اللي بدها إياه، والولاية من الحكومة مباشرة على أفراد الأسرة. والآن نجد أن الغرب يعاني كثيراً من هذه الناحية نتيجة انعدام ولاية الأب، يعني المظلة والخيمة التي تحافظ وتحصن الأسرة
أدت إلى تفكك الأسرة،
تفككت الأسرة بشكل أنه الآن يفكرون في إعادة النظم والقوانين حول الأسرة في كثير من البلدان الغربية. من هون نحن بالشرع الإسلامي ما في واحد يروح يتقدم يتزوج، بده يتزوج أنه بيّن مثلا مش قبلان يجي يخطفها ويروح، ما بيجوز. الأصل على من باب الفتوى من باب الاحتياط بغض النظر عن دقة شرعية، ولكن بالعنوان العام هذا الشيء لا يجوز لأنه نقض لولاية الأب. طيب إذا كان عاقل ودارس الأمر مفروض أن يتفاهم معه، يمكن الأب يكون عنده شيء موضوعي جدا وهذا الموضوع هو لصالح الفتاة، وفي كثير من الأحياء قد يكون لصالح أيضا
طبعا فضلا عن طبيعتها الاجتماعية وما تورثه من مشاكل. يعني
بالبداية الناحية الشرعية بده يلاحظها أنه ولاية الأب أساسية إضافة إلى اختيارها. لذلك موضوع الخطيفة حسب ما تعبير هو موضوع بالأصل مرفوض من الناحية الاجتماعية. هلأ إذا واحد بده يشوف الآثار من باب العقل اللي عم بيحكي عنه قبل، إذا أهممت بأمر فتدبر عاقبته، منلاحظ أنه يا ما صار فيه مشاكل اجتماعية خاصة بالنسبة للفتاة. يعني أنا بدي كمان هون انتهز الفرصة لأحكي مع الفتيات أنه كيف تقبل وحدة كمان تظهر من بيت أهلها، يعني بتفقد الظهر اللي هو سند اللي هو درع واللي هو حصانة، وبتروح يعني بيكون بحالة من الذل الذي لا يرضى،
مكسورة الجناح مثل ما
يعني كمان هي بدها تلتفت لمستقبلها انه عم تحط فاصل بينها وبين هذه الأسرة التي ربتها، وهذا نوع من العقوق مع والدها. هذا بالنسبة للإجابة.
سؤال أخت فاطمة كان عن الإعانة وهو ورد في حديث، وسؤالها الثاني كان عن انه لماذا لا يكون هناك وضوح وصراحة من البداية المشوار في الحياة الزوجية.
مسألة الإعانة اللي تحدث عنها مسألة فعلا حساسة، وهي من المعايير للإسلام وضعها وأكد عليها. الإمام الصادق عليه السلام استنصحه أحدهم في الزواج فوصف له الزوجات، هن ثلاث: فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه. من الصفات الجميلة والتي ينبغي للشاب أن يفكر فيها قبل أن يقدم على الزواج أنه فعلا تكون الفتاة هي معينة له، لأنه خاصة نحن هلأ بالأوضاع الاقتصادية اللي عم نعيشها مفروض يكون في نوع من التكامل ما بين الزوج والزوجة، وهذه الإعانة إعانة على خياراته، لأنه آخر شيء خياراته هي خياراته. يعني مفروض أنه كيف يعني القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، كما أجمل التعبير من أنفسكم أزواجا. لذلك هذا مثلا الأدبيات بلبنان نحن منقول شريكة حياته وشريك حياتها، هذا الأدب القرآن الكريم ما استخدمه، لأنه الشريك يحاسب شريكه، الشريك ينظر لنفسه في معاملته مع شريكه. القرآن الكريم قال من أنفسكم، اعتبر الزوج من نفس الزوجة والزوجة من نفس الزوج، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا. يعني إذا تعاطت معه على أساس هي نفسه مفروض أن تعينه على ظهره، مفروض أن تكون صريحة في هذه المسألة.
رح نتلقى اتصال من الأخت باتريسيا. ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
في عندي سؤال، هل هو انه في شباب تقدم على الزواج والاهل بعارضوا على الفتاة، والقرآن بيحكي عن عقوق الوالدين، فمن هيدا المنطلق اللي رح يخرج الشاب عن التزاماته الشرعية تجاه اهله، بهيدا الحالة شو هو الحكم؟
يعني سؤالك اذا بترجع بتعيديه.
في شباب عم تقدم على الزواج والاهل بعارضوا عليها للفتاة، والقرآن بيحكي عن عقوق الوالدين، من هيدا المنطلق الشاب رح يخرج عن التزاماته الشرعية تجاه أهله.
واضح سؤال.
بهيدا الحالة شو حيكون الحكم؟
واضح سؤال. معنا الأخت ديما أيضا، تفضلي.
بس كان عندي سؤال لحضرت الشيخ انه انت لما عم تطرح فكرة انه يجب انه يحكم الرجل على المرأة اللي بده يتزوجها من ناحية نضوجها وعقلها، هذا طبعا بيستدعي انه يكون في معاشرة ونوع من التواصل لحتى يوصل لهذا الحكم، ولكن لسوء الحظ بمجتمعنا هيك تواصل احيانا بيؤدي لتشويه سمعة المرأة، وعندنا غياب بالثقافة الأسرية بالمدارس وما في جمعيات عم تقوم بهالدور بشكل كامل، بقى كتير صعب انه يصير هالنوع من الحكم قبل ما يصير الارتباط بشكل رسمي.
شكرا لك اخ ديما. مشاهدينا الكرام نسمع الإجابة من سماحة الشيخ أكرم بعد الفاصل، فانتظرونا. بالعودة للحديث عن الإعانة ونرجع نجاوب الأخ ديما وباتريسيا، في تفصيل كنت حابب تذكره حول موضوع الإعانة؟
أنه الإعانة موضوع حساس بالنسبة لنظرة المرأة إلى زوجها في أن مسيرتهما هي واحدة. بما أن مسيرتهما هي واحدة، يعني هلأ مثلا افترضنا هلأ في ظروف قاسية بالنسبة للزواج، أنه ممكن يكون معاش شهري للزوج ما بيقدي بخلال معيشته يعني الطبيعية، يعني أنه شو المانع مثلا أنه الزوجة بالبدايات لما تكون تعمل أن تضم عملها وعمله ويعيشوا مع بعض بسعادة من باب الإعانة المالية. نحن عنا بقضية المال صح بنقرأ الروايات أنه من تزوج امرأة لمالها فقط لمالها، أنه الله سبحانه وتعالى بيعطي نتيجة سلبية ويحرمه من المال أو لا ينتفع بذلك المال، بس هيدي إذا واحد تزوج المرأة لمالها لا للصفات الأساسية لها. بس إنه شو المانع على إنه المرأة تعينه بالبيت، قد تعينه بالعمل، قد تعينه مثل ما قالت بالسفر لما يضطر إنه يسافر تسافر معه، لأنه حينما تشعر أن مسيرتها ومسيرته هي واحدة حينها تدخل في هذا الموضوع بشكل طبيعي.
بالنسبة إذا بدنا نعود للإجابة عن الأخت ديمة عن عقوق الوالدين،
يعني هي مسألة الولاية اللي تحدثت عنها قبل شوي، ولاية الأب، مفروض أنه الفتاة بالأصل أن تلتفت إلى أبيها. هلأ أيمتى نحن مثلا منقول أنه ما منلاحظ ولاية الأب؟ إذا كان الأب غير طبيعي، يعني قد يكون غير طبيعي من ناحية عقله، قد يكون غير طبيعي انه انسان خارج عن النطاق العقلائي، يعني بهالحالة هاي بتدخل الحاكم الشرعي حتى لا تظلم الفتاة. اما بالحالة الطبيعية لما يكون البي انسان عقلائي وهو ناظر الى مصلحة الفتاة، لا، مفروض ان تطيع اباها. وهون نعم اذا اغضبت اباها فهذا من العقوق، يعني مفروض هون بهالحالة هاي ان تلتفت الى ان اباها حينما يقول لا بالأصل هو يقول لمصلحتها، هي تنطلق من عاطفتها وهو ينطلق من عقله الذي يلاحظ مصلحتها.
وعن آليات اكتشاف هذه الصفات وهذه المعايير، يعني كيف نستطيع أن نكتشف هذه الصفات بالشاب؟
يعني أول شيء بدي نوه بالمداخلة لأدتها الأخت ديمة أنه نحن فعلا نلاحظ أن هناك فارقا ما بين الثقافة الدينية وبابين الواقع الذي يعيشه حتى كثير من المتدينين. يعني نحن بالثقافة الدينية، طب بالثقافة الدينية أن الإنسان حينما يريد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وآله كان يضل يحث ويقول أنه المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، يعني التفت للصفات، التفت للمعايير. طب كيف واحد بده يلتفت للصفات والمعايير؟ بده يلتفت من خلال آليات، ومفروض أنه المجتمع يأمن هذه الآليات. نحن إذا نطلع مثلا بالفقه الإسلامي نلاحظ بعض الأمور بيستغربها الناس، يعني مثلا نقرأ بكتاب من لا يحضره الفقيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية رويت بإسناده عن رسول الله، إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فإن الشعر أحد الجمالين. مسألة الجمال، أنه طيب واحد يتزوج أنه حتى بالنسبة للجمال هو من حقه أن يتعرف على جمالها. يعني هلأ نحن من الناحية الشرعية ما في مانع إذا واحد بده يتزوج إنه يجيبوا له صورة، بجوز شرعا إنه يجيبوا له صورة وتكون مش محجبة الصورة، شرعا بجوز، أو يحضر مثلا فيديو مثلا تكون مش محجبة، بجوز شرعا هلأ إذا طبعا في شروط إنه هو يريد أن يتزوجها مثلا وهو جاد في ذلك وبيحتاطه إنه يكون معينة لإله، بس إنه ضمنه إنه بجوز. حتى في عنا بالفقه وارد أنه يجوز له أن ينظر إليها بشروط معينة من دون الحجاب الكامل، لأنه من حقه أن يتعرف على أمور هي أساسية في حياته. فكيف بمسألة أن يعرف عقلها وأن يعرف أنها مثلا بالنسبة للصفات التي ذكرتها قبل قليل أنه هي ذات خلق وهي ذات دين، يعني أنه يقعد معها يحكي بالأمور، بس قلت أنا أنه إذا قعد معها ضمن الضوابط الشرعية أنه يحكي بالأمور، أنه هذا أمر ممكن أنه يعمل مفتاح، ولكن نسبته قليلة، نسبة معرفته قليلة. مفروض أنه لا، هو يلتفت ويسأل عن منبتها، عن بيئتها، عن رفقاتها، تعاطيها مع بيها، تعاطيها مع أمها، تعاطيها مع أخواتها، كيف تتعاطى بالشأن الذي يظهر فيه أو تظهر فيه الطبيعة. الإنسان الواعي ممكن أن يحصل ذلك، وهذا الأمر فعلا مفروض أن المجتمع الأهلي أن يقوم بدوره في ذلك. بالنسبة للجمعيات الثقافية، الجمعيات التربوية والاجتماعية، مفروض أن يدرس في المناهج، يعني بالمناهج المدرسية والجامعية، أنه تتدرس المعايير الأساسية، تتوعى الفتاة، يتوعى الشاب بالنسبة لنفسه، ما بدي أقول شريكة حياته، يعني بالنسبة للتعبير القرآني، بالنسبة لزوجته اللي هي التي تكون نفسه في المستقبل. هذا أمر مفروض أن يكون في مجتمعه.
يعني هناك الأخت هدى تسأل سؤال، أنه أنا فتاة محجبة وأحيانا منلاحظ شباب متدين بيتزوج من فتيات غير محجبات، مع أنه قد تكون المحجبة تملك مؤهلات أفضل، فشو بتنصح سمحت الشيخ الشباب المتدين اللي بيتزوج من غير محجب بحجة أنه هو بيهديها وبيكسب أجر أكتر فيها؟
يعني هلأ إذا من ما في واحد عادة يعطي قاعدة مضطردة كلية مطلقة بهاي المسألة، بطبيعة الحال إذا كانت هي متدينة سابقا متدينة بالأصل هذا أفضل، يعني أنه يخدها هي ناشئة مع الدين ومتربية بالدين وسالكة سلوك الدين، أكيد أفضل بيكون. بس أنه هذا ما بيمنع كمان أنه إذا مثلا شاب إذا مثلا تعرف على فتاة وهو هداها إلى التدين وفعلا صلحت في دينها، لا، هون المسألة كمان ما في مانع أنه يقبل على هذا الزواج، بس أنه يقول أنه هذا أفضل من ذلك هذا دراسي متأني.
الأخ حسن بيسأل أيضا أنه هل في الإسلام شيء يدل على أنه الإنسان مستحب يحب قبل ما يتزوج؟
هلأ بالنسبة لقضية الحب، بلا من نحكي بصيغة الاستحباب، ولكن الإسلام لم ينهى عن الميل العاطفي بالنسبة إلى من يريد أن يتزوج بها. يعني الإمام القاضم عليه السلام بالنصوص يقول خير الجواري ما كان لك فيها هوى وكان لها عقل وأدب. يعني خير الجواري من كان لك فيها هوى، يعني الانجذاب، يعني إذا انجذب له ما هذا عامل مساعد لكي تستقر الحياة الزوجية أكثر، لأنه الحياة الزوجية أساسها عاطفي، ومفروض الواحد لما يتزوج، يعني بعد ما يتزوج مفروض أن يملأ الحياة الزوجية بالعاطفة. النبي صلى الله عليه وآله كان يضل يحكي أنه مفروض الفتاة المرأة بما أنها هي كتلة من العاطفة ولولا عاطفتها لما استمرت البشرية، أن يلاحظ الإنسان تلك العاطفة حتى وهي صغيرة. إذا جاء أحدكم بشيء لأبنائه فليبدأ بالبنات قبل الذكور، لأن البنات عندهم جو عاطفي مفروض يملأه. لما يتزوج قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا حتى يملأها الجو العاطفي. هل هذا الجو العاطفي أنه يكون قبل؟ الإمام الصادق عليه السلام بيقول أنه إذا شخص مثلا تخير بين خيارين، أهله منقيين لوحدة وهو حب وحدة، هلأ بالكمالات إذا واحد بده يعمل بالمعادلات تطلع نفس الشيء، أنه هيدي على مستوى الدين وعلى مستوى الأخلاق وعلى مستوى العقل وعلى مستوى الجمال مثل هاي افترضنا، بس هذه فيه هوى إليها وتلك ما فيه هوى إليها. الإمام الصادق عليه السلام لما قال له إني أردت أن أتزوج امرأة وإن أبواي أرادا غيرها، قال له تزوج التي هويت ودع التي هوى أباك. يعني آخر شيء أنه هي بتعيش معك، يعني الحب والعاطفة تجاهها، هاي العاطفة
هل هنا الهوى بمعنى الحب أو من الرغبة والميل؟
الانجذاب، الميل، الميل نحوها. بس هون في مسألة أساسية، مسألة العاطفة الإسلام بيأكد عليها، وهذا أساس في البنية التي قام عليها الإسلام في مسألة الحب، في مسألة العاطفة، هي أن الإسلام دعا أن يكون العقل هو الحاكم، لأنه العاطفة إذا تركت وحدها قد تنجرف إلى سبل غير صحيحة، إلى سبل سلبية. هون بيجي دور العقل. الإسلام في نظامه الأساسي أراد أن يكون العقل هو السلطان، هو الحاكم. ما هو العقل؟ لتحدث عنه قبل قليل، أنه العقل هو الذي ينظر إلى نتائج الأمور، إذا عواقب الأمور ونتائج الأمور. هذا العقل هو الذي يضع الأمور في مواضعها المناسبة. العقل مفروض هو الذي يسيطر على العاطفة، فإذا جرفت العاطفة العقل يصوب ويرجع الهوى إلى ساحته الصحيحة وإلى مساره الطبيعي. هون ساعتها إذا الفتاة صار عندها هوى نحو شاب، ممكن أن مثل ما بيقولوا الحب يعمي، الحب يعمي ويصم، ما بعود يعني لا مستعد لا يشوف الحق ولا يسمع عمليا. هون بتيجي ولاية الأب. ليش ولاية الأب بتيجي؟ ولاية الأب بتيجي
للترشيد،
لا لتصوب المسار انه انت عال عندك عاطفة، وخاصة لفتيات هلا بتكون فتاة بعدها اول طلعتها اول نضوجها بتسمع لها كم كلمة حلوة من شاب،
تتأثر
بتتأثر وبصير تتسكر عندها كل الخيارات وبصير هو الخيار الوحيد. هون تيجي مسألة انه هي مفروض تفكر بعقلها اكثر بعقلائيتها، ومفروض كمان تدخل الاب ان يكون لتنضيج هذا الاتجاه لديها.
البعض قد يقولوا ان انا بتفق معك، يعني انه الفتاة اللي بده اقدم على الزواج منها لابد من انه تكون عاقلة متعلمة متدينة حسنة الخلق، ولكن هذا ما بيخليها تكون ست بيت، يعني انه مدبرة منزل بالمعنى الكامل لهالكلمة. هل في الاسلام شيء عن تدبير المنزل مثلا، انه تكون صفة من صفات الزوجة؟
نحن بالنصوص من اهم الامور في الحياة الاسرية ما يسمى بتقدير المعيشة وحسن التدبير. الإمام علي عليه السلام كان يقول آفة المعاش سوء التدبير، سبب التدمير سوء التدبير. يعني هلأ منلاحظ نحن كثير من المشاكل، حتى مشاكل الأسرية الزوجية، إذا ما نلاحظ الجانب الاقتصادي، مرات مش الفقر هو اللي بيعطي نتائج سلبية، مرات سوء التدبير بيعطي نتائج سلبية. في بيكون نساء قديرات، بيكون معاش الزوج جدا قليل، ومع ذلك بتدبيرهن وحسن إدارتهن المنزلية بتلاحظ أنه ما في أي مشكلة بالبيت، بالعكس التربية النفسية والروحية والعملية للأولاد طالعة بشكل ممتاز جدا، أفضل بكثير من غيرها لأنه عندها حسن تدبير. بنفس الوقت
يعني نلاحظ بهذا السياق الحديث النبوي مضمونه أني لا أخشى عليكم الفقر إنما أخشى عليكم سوء التدبير.
صح. نلاحظ نحن مثلا عائلة تانية بيكون معاشهم أكثر بكثير ولكن عندهم أزمة التدبير وسوء التدبير، منلاحظ المشاكل الاقتصادية. لذلك الإمام علي عليه السلام كان يتحدث، وهذا كمان الحديث نصب أعين الأمهات بالنسبة لتربية البنات، أنه مرات بتقول أنه خلاص تركها بعدين تتعلم بعدين بصير تعرف. لا لا، هي وبالبيت مفروض الأم أنه تربي بنتها على حسن التدبير، أنه خليها تعمل مثل ما بيقولوا استاج بالبيت، يعني البيت يكون استاج حتى بالمستقبل تكون جديرة. الإمام عليه السلام بيقول خير نسائكم، هذه صفات عملية، يعني الطيبة الريح الطيبة الطعام التي إن أنفقت أنفقت بمعروف وإن أمسكت أمسكت بمعروف فتلك من عمال الله وعن الله لا يخيب.
هذه النقطة مولانا، يعني الأخت فاطمة قبل سألت أيضا على التثقيف على هذه الصفات، وظيفة من أنه يثقف على هذه الصفات؟
هذه وظيفة مش وظيفة وحدوية لجهة محددة، وإنما هي وظيفة الأم بالنسبة لتثقيف الفتاة، وظيفة الأب بس الأم أكثر لعلاقتها الخاصة بالفتاة، هذه وظيفة المدارس، هذه وظيفة أن يقوم المجتمع الأهلي بجمعيات تثقيفية تربوية، هذه وظيفة العلماء. يعني هاي مفروض أنه تكون في عدة محاور تثقيفية، لأنه نحن إذا حافظنا على التربية السليمة للأسرة بالدقة على إنتاج الفتاة التي فيها هذه الصفات الكمالية، فحينئذ نحن نضمن المجتمع السليم في المستقبل.
رح نتوقف مع اتصال مع الأخت فاطمة. ألو
ألو
ألو، السلام عليكم. تفضل.
عليكم السلام. سامع الله عروب، بدي أحكي مع الشيخ.
تفضل.
مولانا بدي أسألك، أنا بالنسبة لأختي تقدم لها شاب ملته غير ملتنا، يعني ماما موافقة عليه بس مش مأمن حاله، هو خيي مش موافق عليه، أنا بابا الله يرحمه متوفي، إنه بيقدر يمنعه؟ أنا عم تقول أنت عن البي إنه ولايته على البنت، إنه الخاي كمان عنده ولاية بيقدر يمنع على الأخت؟
يعني سؤالك هل الأخ له ولاية على الأخت؟
إيه، وخصوصا إنه هو منه ملتزم الشاب، ويعني ودينه غير ديننا وبده ينقلها لبيئة انه تروح على دينه هي كليا.
وضح سؤالك اخت فاطمة. الو الاخت بتول.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
بس بدي اسأل مولانا انه اذا كانت البنت هي تعرفت على شاب هو من جوا يعني عنده بذرة الايمان والدين وكذا, بس هو يعني هي بدأت تحاول انها تغيره وتحسنه, هذا الشيء غلط يعني, انه لازم هي ما تفكر بهيك انسان, بس هو انه اذا هي تشتغل عليه اكيد حيصير احسن بكتير, هو بده اصلا
يعني هو متدين ام
هو بلا بس ما عنده العقيدة الاساسية, يعني هو مثلا بيصلي بيصوم بس انه مثلا
يعني هي تعمل على تغيير الشاب.
نعم هذا الشيء صح ام غلط؟
شكرا لك اخت بتول. يعني لنا انه خليني بلش من الاخر من سؤال الاخت بتول, انه اذا فعلا تقدم شاب لفتاه يتميز ببعض المميزات ولكن لعله مش مكتمل ببعض الجهات, وهي مثلا لتساعدت نوع على انه يصبح اكثر كمالا,
يعني اذا هو عنده قابليات انه يتغير وهي عندها تاثير على قد يكون مساله راجحه من هالناحيه هاي, بس كمان هون مفروض انه تفكر بعقلها مش بعاطفتها, لانه مرات العاطفة بتخليها تقول ايه انا بغيره, ايه بكرة بيتحسن, مع انه مرات بيكون صح انه هو عنده جانب مثلا تدين, بس قد يكون في جانب حساس جدا بحياته قد ما تتلاقى معه, هلا عم تفكر بعاطفتها, خليها تفكر منيح اذا هي فعلا تستطيع ان تغيره وهو عنده هاي القابلية ما في مانع. هلا اذا بالترجيح الافضل انه اذا تقدم له الشاب الذي هو مكتمل من ناحية الاخلاقية هو اضمن, يعني هو حفكر بشكل عقلائي.
بالنسبة لسؤال الاخت عن ولاية الاخ على اخته,
هلا هون الحكي مش بالولاية الاخ, هون الكلام يعني في قسم منه هو شرعي وفي قسم منه مفروض انه يدرس الموضوع بحده بشكل عقلائي. بالنسبة للموضوع الشرعي, الزواج في الإسلام قائم على احترام الدين, مش بس احترام الشخص, يعني احترام عقيدة الشخص. لذلك مثلا إذا مثلا كان الشخص الآخر لا يعترف بالدين الإسلامي, يعني هو ليس مسلما ولا يعترف بدينها, في هذه الحالة لا يجوز التزويج منه, يعني ناحية الشرعية قبل ما نحكي بولاية الأخ عم نحكي بولاية الله سبحانه وتعالى, أن الله سبحانه وتعالى لا يعده زواجا شرعيا طالما أن هو لا يعترف ويحترم دينها, لأنه على أي أساس تقدم على خطوة هي متدينة بدين هو لا يعتبر أصلا هذا الدين, يعني في مشكلة,
ما في اعتراف متبادل واحترام متبادل,
يعني في مشكلة أساسية هنا بأنه المرجعية الصالحة لأنه يعني يمشوا مع بعض, هاي المرجعية مفقودة, يمكن بالبداية ما تلاحظها هي, يمكن بالبداية هلا هي انه يمكن بتحبه للشاب بتفكر بعاطفتها, بس بعدين لتلاحظ بعدين الفروقات رح تعمل أزمة بعلاقتها فيه, ولما يجوا الأولاد
خصوصا أثناء تربية الأبناء,
ولما يجوا الأولاد رح يصير في مشكلة هاي الثنائية اللي رح يشعروا فيها الأولاد, رح تؤدي لمشاكل كما هو الواقع الأمر في كثير من الحالات اللي بنعرفها.
طب بالنسبة لسلطة الأخ على أخته, يعني حتى لو مثلا كانوا من ذات الدين, هل الأخ له سلطة؟
الحكي مش بالولاية الشرعية وبالسلطة, الحكي هون مفروض يكون بعملية التوعية والتفاهم, أنه آخر شيء أخته هو أكبر منها,
يعني
بينصحها بيرشدها, طبعا بيرشدها لما نحكي نحن الأمور أنه بيرشدها للتفاصيل لما تكون مسألة مغطيت من ناحية الشرعية, أما إذا كانت ناحية الشرعية أصلا مش مغطاية هون مفروض أن يعني ترتدع عن هذا الأمر بغض النظر عن أخيها.
يعني بعض الشباب قد ينجذب إلى فتاة مثلا وتكون متوفرة فيها الصفات اللي ذكرناها, مثلا متدينة حسنة الخلق, ولكن مش من نفس الطبقة الاجتماعية, بيجي عم بيقول لأهله مثلا أنا بدي أطلب الفتاة الفلانية أو أخطبها, بيقولوا له أصرف النظر أنه هذه مش من طبقتك, هل في الإسلام شيء مثلا يتحدث عن الطبقة أنه إذا كانت مش من طبقتنا فنرفض الزواج منها مثلا؟
نحن من الوضوح جدا بالتعليم الإسلامية أن الإسلام هو الذي يشكل الرافعة وأن التقوى هي التي تشكل الرافعة. الإمام علي عليه السلام منسوب له شعر لطيف, لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب, فقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الشرك الشريفة أبا لهب. يعني سلمان كان فارسي, سلمان منا أهل البيت, وأبو لهب كان عمه للنبي وسقط, وبنص القرآن الكريم الإسلام مسألة النسب ومسألة الحسب, الإسلام أراد أن يكون التعاطي بمسألة الزواج وغير الزواج على أساس التقوى وعلى أساس الكفاءة وعلى أساس الصفات. في قصة جميلة جدا حصلت مع شخص كان أسود، وكان هذا عنده مشكلة، فقير لا حسب لا نسب، ما كان حالي يتزوج فيه، ما كان حالي يتزوجه. هلا النبي صلى الله عليه وآله مرة نصحه، قال له ليش ما بتتزوج؟ فقال له يا رسول الله بأبي أنت وأمي، اسمه جوابر، من يرغب فيه؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال. النبي صلى الله عليه وآله أجابه بجواب يعبر عن القيمة في نظرة الإسلام، قال له إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفة، وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعة، وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلة، وأذهب بالإسلام من كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباصق أنسابها. فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم، كل من آدم، وإن آدم خلقه الله من طين، إن أحب الناس إلى الله أطوعهم له وأبقاهم، وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع. شو قال له لجوابر؟ قال له لجوابر
بختم مولانا بهذه الرواية لأنه نحن وقتنا خلص انتهى،
لا نختم فيها. قال له انطلق يا جوابر إلى زياد بن لبيد أحد أصحاب النبي، فإنه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم، فقل له إني رسول الله صلى الله عليه وآله إليك، وهو يقول لك زوج جويبرا ابنتك الدلفاء. فذهب إليه، خضع ذلك لرسول الله وزوجه ابنته.
شكرا لك طبعا سماحة الشيخ أكرم بركات على هذه اللحظات الممتعة، ويبقى الشكر لكم كل الشكر مشاهدين الأعزاء على متابعتكم، ونذكركم بالإيميل أسرتي@منارتيفي.com.lb، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.